الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ولو كان الطلاق بائنا مع وجود العدة ففي جواز رجوعها في العدة وجهان. هذا المصنف يشرع في مطلب جديد وفي صورة جديدة، بيان هذه الصورة بيان فرض المسألة. لو فرضنا بأن الزوج المطلق قد خالع زوجته، والحال أن هذا الخلع الذي هو طلاق يكون بائنا، كيف يكون بائن؟ مرادنا من أنه هذا الخلع بائن لا من جهة أنه خلع، لأن كل خلع هو بائن ما لم ترجع الزوجة. فنحن نفترض هنا بأنه هذا الطلاق طلاق بائن بغض النظر عن النظر إلى الخلع. بيان ذلك، ما هو هذه المسألة؟ نقول: لو فرضنا بأن الشخص طلق زوجته مرتين وانتهى الطلاق، أراد أن يطلق ثالثة، فكيف طلق ثالثا؟ طلق الطلقة الثالثة عن طريق الطلاق الخلعي. ففي الطلقة الثالثة الزوجة كرهت الزوج، فحصل الطلاق الخلعي. فإذا حصل الطلاق الخلعي فهذا الطلاق طلاق بائن بغض النظر عن مسألة الخلع. لماذا طلق بائن؟ لأنه طلقة ثالثة، والطلاق الثالث طلاق بائن. خب، إذا كان هذا الطلاق طلاقا بائنا وفرضنا أن هناك عدة، كيف نفترض أن هناك عدة؟ نفترض أن هناك عدة لو دخل بها قبل الطلاق، يعني طلقها مرتين بعد ذلك دخل بها وبعد الدخول طلقها، فتكون هذه الطلقة الثالثة بائنا بعد الدخول، والمدخول بها تحتاج إلى عدة، وهي عدة البائن. واضح فرض المسألة؟ إذن فرض المسألة أن شخص طلق زوجته طلاقا ثالثا بالطلاق الخلعي، فهناك عدة لأن المفروض أنه مدخول بها. هنا نسأل هذا السؤال: هل يصح للزوجة الرجوع أو لا يصح للزوجة الرجوع؟ مقتضى القاعدة الأولية أنه في كل طلاق خلعي الزوجة يصح لها الرجوع. فلماذا نفترض هذا السؤال في هذا المورد في هذه الفرضية؟ هنا عندنا مشكلة. ما هي المشكلة؟ بأنه لو قلنا أن الزوجة يجوز لها الرجوع، فلو رجعت هل يمكن للزوج أن يرجع لها؟ لا يمكن للزوج أن يرجع لها، لأنه لا يصح للزوج أن يرجع إلى زوجته بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. فهنا تتولد عندنا مشكلة. فنسأل وتفتين السؤال: هل يجوز الرجوع في الزوجة في الفدية؟ تقول: رجعت. إذا رجعت هنا حينئذ سيلزم أنه نقول الزوج يجوز له أن يرجع، والحال أن الطلاق طلاق بائن من غير جهة الخلع، فلا يصح له الرجوع. المصنف يقول: في مسألة جواز رجوع الزوجة في البذل وعدم جوازه وجهان. أما وجه جواز رجوع الزوجة في البذل، أنه نرجع إلى الأدلة التي دلت على جواز رجوع الزوجة في البذل، وهذه الأدلة مطلقة، كل زوجة يجوز لها أن ترجع في البذل في أثناء العدة. ومن مصادق هذه الزوجة الزوجة المطلقة ثالثتان، فنتمسك بإطلاق دليل جواز الرجوع. فهذا الدليل يقول: يجوز للزوجة مطلقا أن ترجع. فإذا جوزنا للزوجة أن ترجع، نقول: يجوز لك أن ترجعي في البذل، وهو لا يجوز له أن يرجع إليك، لأن هناك مانع من جهته، وهو أن الطلاق طلاق بائن من غير جهة الخول. لو كان الطلاق بائن من جهة الخول ما عندنا مشكلة، ينقلب إلى رجعي كما تقدم أمس، المفروض أنه بائن من غير جهة الخول، فحينئذ نقول للزوجة الرجوع في البذل وليس له أن يرجع لها. فما هي النتيجة؟ النتيجة أنها تأخذ الفدية في كيسها وتأخذ الفدية ولا يصح له أن يرجع لها. تفتين؟ هذا القول الأول ووجهه. القول الآخر يقول لا يجوز للزوجة الرجوع في البذل، وذلك لدليلين. الدليل الأول، نقول جواز رجوع الزوجة في البذل متوقف على إمكان رجوع الزوج، فهناك ملازمة بين أمرين، بين جواز الرجوع وبين جواز الرجوع في البذل وبين إمكان رجوع الزوج لها. فإذا أمكن للزوج أن يرجع لها جازت أن ترجع في البذل. ونسألكم في هذه الحالة، هل يمكن للزوج أن يرجع لها أو لا؟ نقول لا يمكن للزوج أن يرجع لها، فبالتالي لا يجوز لها أن ترجع في البذل. خب تفتوا، هذا الفرض غير ما ذكرنا أمس. أمس ذكرنا أنه لو تزوج، عليكم السلام، لو تزوج الشخص بأخت الزوجة في العدة أو برابعتين هناك مانع، لكن يمكنه أن يرجع أو لا يمكنه أن يرجع؟ يمكنه أن يرجع بإزالة المانع. أما هنا هل يمكنه أن يرجع؟ لأن هنا نقول لا يمكنه أن يرجع، لأن هنا مانع خارجي، لو مانع ذاتي، هنا مانع ذاتي، لأن نفس الطلاق في ذاته هو طلاق بائن، ومن ذاتيات الطلاق البائن أنه لا يجوز الرجوع فيه، بخلاف ما تقدم أمس بأنه هذا هناك مانع خارجي يمكن زواله. فحينئذ نقول لا يجوز للزوجة أن ترجع في البذل، لأنه لا يمكن ذاتا للزوج أن يرجع. نعم لو كان لا يمكنه عرضا فبحيث أنه يزيل المانع لجوزنا ذلك. هذا الدليل الأول على عدم جواز الرجوع في البذل. الدليل الثاني، نقول هنا لا يمكن أن ترجع في البذل، لا يتصور الرجوع في البذل. لماذا؟ لأنه قلنا سابقا بأنه إذا رجعت الزوجة في البذل ينقلب الطلاق إلى طلاق خلعي، صحيح؟ كما تقدم تكرارا ومرارا في كتاب الخلع، قلنا بأن الطلاق طلاق بائن ما لم ترجع في البذل، فإذا رجعت في البذل يصير خلعيان. نسألكم، هل يمكن أن يصير الطلاق خلعي في هذه الفرضية أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يصير خلعيا، لأنه إذا رجعت الزوجة في البذل وطالبت ببذلها لا ينقلب رجعيا، لأنه بائن من غير جهة الخل. لو كان بائن من جهة الخل لانقلب رجعي، لكن هنا حسب الفرض بائن لا من جهة الخل، فيه بينونة ذاتية، فلا يمكن أن ينقلب إلى خل. والحال أنه إنما يصح لها الرجوع لو انقلب إلى رجعي، والمفروض أنه لا ينقلب إلى رجعي في البين. تفتهم؟ خب فهذان دليلان على عدم إمكان، على عدم جواز الرجوع. فلو قال رجعت ألف مرة ما يصل هذا الرجوع شيء، فيبقى البذل لمن؟ يبقى البذل إلى الزوج، يبقى البذل إلى الزوج، ولا يرجع ببركة الرجوع الفدية في كيس ماذا؟ في كيس الزوجة. ولهذا قال، تفتر العبارة، ولو كان الطلاق بائنا. كيف يقول الطلاق بائن؟ احنا كلامنا في الرجعي، وكل رجعي بائن، فكيف يقول الطلاق بائن؟ نقول لا، لو كان الطلاق، أعني الطلاق الرجعي، بائن لا من حيثية الخلع، بل هو بائن من جهة أخرى كالطلقة الثالثة. ولو كان الطلاق الخلعي بائنا مع وجود العدة، ليش فرضنا مع وجود العدة وإلا مع عدم وجود العدة؟ ما تأتي هذه المسألة، لأنه لا يمكن للزوجة أن ترجع. نحن نبحث أنه يجوز لها أن ترجع أو لا يجوز لها أن ترجع. هذا السؤال إنما يصح لو كان هناك عدة يمكنها أن ترجع فيها. فلو فرضنا لا يوجد عدة، لا معنى لهذا الباح. ولهذا أنا فرضت في فرض المسألة لو كان مدخولا بها، فالمدخول بها لو طلقها طلقة ثالثة هناك عدة، وهي عدة البائن. يقول لو كان الطلاق بائنا مع وجود العدة، مثل ماذا؟ قد طلقت الثالثة، تقيد لكي تتضح مع الدخول، لكي يكون مدخولا مدخول بها. ففي جواز رجوعها رجوع الزوجة في البدل في العدة وجهان، هل يجوز لها أن ترجع في البدل أو لا يجوز؟ ومعنى الجواز الصح يعني هل يصح أو لا يصح. من هذا بيان لوجه الجواز، بيان لوجه الصحة. من اطلاق الإذن، وش خاصنا اطلاق الإذن؟ يعني الشارع عندنا أدلة دلت على أنه كل زوجة مطلقة بالطلاق الخلعي يجوز لها أن ترجع في البدل في أثناء العدة، وهذا الإطلاق وهذا العموم يتناول هذه الفرضية المطلقة بالطلاق البائن. من إطلاق الإذن فيه يعني في الرجوع في البدء المتناول هذا الإطلاق له لهذا المورد، المتناول للمورد، هذا دليل واحد، انتهى الدليل على جواز الرجوع في البدء. فإذا رجعت نقول يجوز لك أن ترجعي في البدء ولا يجوز له أن يرجع لك، فالغنم لك والغرم عليه، حصلتين الغن والغرم عليه، حصلتين البذ في كيسك ولا يجوز له أن يرجع. ومن هذه من بيان لماذا؟ بيان إلى عدم جواز الرجوع الزوجة بدليلين. الدليل الأول، ومن أن جواز رجوعها في البذ مشروط بإمكان رجوعه في النكاح بالنظر إلى الخلع. والحال هنا أنه هل يمكنه أن يرجع أو لا يمكنه أن يرجع؟ لا يمكنه أن يرجع لأن الطلاق طلاق بائن، والمشروط عدم عند انعدام شرطه. يقول لا بسبب أمر خارجي، لو كان بأمر خارجي يمكنه أن يرجع بإزالة المانع. يقول لا بسبب أمر خارجي، يعني مو مشروط بسبب أمر خارجي يمكن زواله كتزويجه بأخته كما تقدم أنت. ليش؟ لأنه لو تزوج بأختها يمكن أن يطلقها ويرجع إلى زوجته الأولى كما تقدم أمس. الدليل الثاني، نعم له حق، يعني يمكنه أن يرجع
إذا طلقها بائن.
نعم،
من الإمكان يعني اختيارات، يعني إذا أمكن اختيارات نعم. بائن ربما لا يمكن،
سيأتي إذا ما أمكن سيأتي لاحقا. يقول ولأنه، هاي الدليل الثاني على عدم جواز بعدم جواز الرجوع في البدء، ولأنه برجوع الزوجة، فأنا أقرب الضمار تبع اكتب، ولأن الأمر والشأن برجوع الزوجة في البدل يصير الطلاق رجعيا، والحال أن هذا لا يمكن أن يكون رجعيا. في فرضنا لا يمكن أن يكون الطلاق رجعي لأن الطلاق طلاق بائن. بعدما نقل المصنف الوجه لجواز الرجوع ووجه عدم جواز الرجوع، أراد أن يحكم، فقال الدليلين اللذين ذكرهما أصحاب القول بعدم جواز الرجوع، كم قول؟ قالوا الدليلين. يقول ولا يخفى أن هذين، يعني الدليلين، وهو الدليلين الدالين على عدم جواز الرجوع في البدء، مصادرة على المطلوب. كيف هذان الدليلان مصادرة على المطلوب؟ ما معنى المصادرة على المطلوب؟ كما درسنا في المنطق، إذا الشخص أتى ببرهان أخذ في مقدماته أمور غير مسلمة، جيد، ويكون أمر متنازع فيه، أخذ كبرى أو صغرى متنازع فيها، فيقال بأنه هذا مصادرة على المطلوب. لماذا مصادرة على المطلوب؟ لأن الدليل وسلكت طريقا، هذا عين المدعى، أول الكلام بيان ذلك. نأتي إلى الدليلين، الدليل الأول ماذا قال حتى نبين أنه مصادر على المطلوب؟ الدليل الأول قال بأنه جواز رجوعها في البدء مشروط بإمكان رجوعه في النكاح، صحيح؟ من قال أن جواز رجوعها في البدء مشروط بإمكان رجوعها؟ هذا أول كلام، هذا محل البحث. هل محل بحثنا هذا، هل أنه جواز الرجوع مشروط بإمكان رجوعه أو لا؟ نحن نقول ليس مشروط، وهذا هو محل البحث. فأخذت مقدمة في الدليل هي عين المدعى، تفتين؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الأول، فلا نسلم الشرطية، بل الشرطية أول الكلام. أما الدليل الثاني قولك ولأنه برجوعه يصير الطلاق رجعي، وهذا أيضا هو للكلام. من قال عندنا ليس عندنا آية أو رواية تقول في كل طلاق بائن، في كل طلاق خلعي إذا رجعت الزوجة يجب أن ينقلب إلى طلاق خلعي؟ لا، ليس عندنا قاعدة كبرى، القاعدة الموجودة عندنا أنه الطلاق الخلعي من جهة أنه خلع إذا رجعت انقلب إلى طلاق باين، ومحل كلامنا لا من جهة الخلع، البينونة من جهة أخرى هو الطلاق الثالث. فقولك بأنه برجوعها يصير الطلاق رجعي، هذا أول الكلام. من قال أنه برجوعها يصير الطلاق رجعي؟ هذه مقدمة غير مبرهنة عليها. تفتو خلق أن هذا المستدل خلط بين مطلبين، توهم احنا كلنا ادما نقول من اول ما اخذ هذا سباب الخلع انه الطلاق الخلعي يكون بائن وبرجوعها ينقلب الى طلاق خلعي. وش خصنا ينقلب الى طلاق خلعي؟ ينقلب الى طلاق خلعي من حيث البذل كما تقدم، لا من حيثية اخرى، وهذا طلاق بائن لا من حيثية البذل بل من حيثية اخرى. فلا مانع ان نقول برجوعها ينقلب الى رجعي من حيثية البذل، لكن توجد حيثية اخرى صيرته بائنا كما أسلفنا سابقا. فلا يخفى أن هذين الدليلين مصادرة على المطلوب. إذا كان مصادرة على المطلوب ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يجوز لها، القول الأول يجوز لها أن ترجع في البلد، لكن هذا حسب مقتضى القاعدة. إلا أن مشهور الأصحاب ومشهور علمائنا ذهبوا إلى المن وقالوا لا يجوز لها أن ترجع في البلد، واضح؟ لكن المشهور المنع، ما معنى المنع؟ أنه لا يجوز لها أن ترجع في البد وهي ممنوعة من البد، لكن هذا المشهور خلاف القاعدة كما يرى الشهيد الأول. هذه مطلب انتهى. مطلب آخر يقول والوجهان، أي وجهان؟ أنه هل يجوز لها أن ترجع في البد أو لا يجوز لها أن ترجع في البد؟ آتياني فيما لو رجعت ولما يعلم حتى خرجت العدة. بيان ذلك. الآن فرضية أخرى، لو فرضنا بأنه الزوج طلق زوجته طلاقا خلعيا، صحيح؟ قلنا الزوجة يمكنها أن ترجع. خب يمكنها أن ترجع، هل يجب عليها إعلام الزوج أو لا؟ هنا لو فرضنا بأنها رجعت في البذل ولم تعلم الزوج، خب إذا رجعت ولم تعلم الزوج ما هي النتيجة؟ هي كارهة له، هي فكرة لطيفة، هي كارهة له فتريد الطلاق، لكن صعب عليها أن تخرج شيئا من كيسها. أنا قالت أنا بأخرج شيء من كيسي لكي أرفع البذل لكي يطلق وبعد ذلك أرجع في البذل في أثناء العدة، فإذا رجعت في أثناء العدة في البذل يكون البذل لمن؟ للزوجة، وهو يمكنه أن يرجع لكنه لا يعلم أني قد رجع فلن يرجع لي، فأنا في النتيجة حصلت بضعي ونفسي وملكت فديتي. متفقين الفكرة؟ فهل يجوز لها أن ترجع في البذل إذا كان الزوج غير عالم بأنها رجعت في البذل أو لا؟ أو نقول بأن جواز رجوعها في البذل مشروط بعلم الزوج برجوعها في البذل؟ متفقين محل البحث؟ يقول هنا وجهان أيضا، وجه أنها يجوز لها أن ترجع حتى لو لم يعلم الزوج أطلاق الإذن، مثل الدليل الذي تقدم سابقا اليوم أن أدلة عندنا دلت على أن الزوج كل زوجة مخالعة زين مختلعة يجوز لها أن ترجع في البذل بأثناء العدة، وهذا الدليل المطلق. ما قال الدليل يجوز لك أن ترجعي في البذل بشرط أن يعلم الزوج، هاي بشرط أن ما موجودة في الروايات، فنتمسك بإطلاق الروايات لنفي الشرطية. إذن هذا بلحاظ إطلاق دليل الإذن نقول يجوز لها أن ترجع. ملتفتين الدليل؟ خب قول آخر يقول لا، يقول لا يجوز لها أن ترجع في البد. لماذا؟ لأنه لو قلنا بجواز رجوعها في البدل بحيث أن الزوج لا يعلم يلزم الإضرار بالزوج. كيف يلزم الإضرار بالزوج؟ لأنه يمكنها أن ترجع في آخر لحظة من العدة مثلا أو في وسط العدة، مو مهم، ولا تخبر الزوج، فإذا لم تخبر الزوج حصلت الفدية ورجعت الفدية إلى كيسها ورجع البضع لها، فخسر الزوج البضع وخسر المال، لأن لا الفدية حصلها ولا البغض حصله، فيكون رجوعها والحال هذه بمعنى أن الزوج لا يعلم إضرار بالزوج، لأن الزوج سيخسر البضع والفدية. وكل حكم ضرري منفي في الشريعة، لأنه لا ضرر ولا ضرار. ولهذا قال والوجهان، أي وجهان؟ أنه هل يجوز لها أن ترجع في البدل أو لا يجوز لها أن ترجع في البدل؟ آتيان في أي مسألة؟ فيما لو رجعت ولما يعلم، من هو لم يعلم؟ يعني لم يعلم الزوج حتى خرجت العدة، علم بعد خروج العدة. خب علم خروج العدة في فائدة؟ لا توجد فائدة، لأنه لو علم بعد خروج العدة لا يمكنه أن يرجع لها. حتى خرجت العدة، قال ها تفتح هذا القيد واضح، يقول حيث يمكنه الرجوع لو علم. يعني فرض مسألتنا إنما يعني محل البحث لو علم لا أمكنه الرجوع، أما لو علم لم يمكنه الرجوع هل تأتي هذه المسألة؟ هل يلزم الإضرار؟ لا تأتي المسألة. وش قصده حيث يمكنه الرجوع لو علم؟ متى يمكنه الرجوع لو علم؟ لو لم يكن الطلاق طلاقا بائنا، لأنه لو كان الطلاق بائن حتى لو علم لا يمكنه الرجوع. فمحل بحثنا هنا ماذا؟ لو أمكنه الرجوع لو علم. خب من هاي بيان لماذا؟ هاي بيان لجواز أن ترجع في البدل من إطلاق الإذن للزوجة المختلعة في الرجوع، يجوز لها أن ترجع في البدل. فإذا رجعت في البدل تحصل الفدية وتملك الفدية والبضع يكون لها، فلم تخسر شيء. ولزوم هذا بيان لماذا؟ هذا دليل لعدم جواز الرجوع في البدل، ولزوم إضرار بالزوج. لو قلنا يجوز لها أن ترجع ولما يعلم الزوج يلزم، كيف يلزم الإضرار؟ لأنه سيخسر البضع والفدية. ما هو رأيك أيها المصنف؟ كعادته عندما نقل القولين أراد أن يحاكم بين القولين. يقول الشهيد الأقوى في هذه المسألة أن يقال بأنه الصحيح أنه يجوز لها أن ترجع في البدل لإطلاق الإذن. لماذا؟ يقول الضرر، التمسك بدليل الضرر في المقام ليس بصحيح لإشكالين. التفت للإشكالين. الإشكال الأول مرجعه أنه نسلم الضرر، التفت لطريقة البحث. الشهيد الثاني أشكل بإشكالين على التمسك بقاعدة لا ضرر في البين. الإشكال الأول نسلم معك أن هنا ضرر وأن الزوج سيخسر رحمك الله الفدية والبضع، لكن هذا الضرر الموجود في المسألة ليس داخل في قاعدة لا ضرر. كيف؟ رواية لا ضرر أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ما معنى؟ أني أنا الشارع بما أني شارع لا أحكم ولا أجعل حكما ضرريا، فحكم الضرري لا يكون مجعولا من قبل الشارع. خب أما لو أوقع إنسان نفسه في الضرر، هل أنا أنفي الضرر الذي أوقع المكلف نفسه فيه؟ أنا ما أنفي، أنا أنفي الضرر الواقع مني. وفي فرض المسألة نسلم أن هناك ضرر، لكن هذا الضرر قد أقدم عليه الزوج. كيف أقدم عليه الزوج؟ بأنه طلق طلاقا خلعيا، والحال أن الطلاق الخلعي يجوز للزوجة أن ترجع فيه. فهو عندما أقدم على هذا السنخ من الطلاق الذي يجوز الرجوع فيه للزوجة في أي لحظة، هو أوقع نفسه في الضرر لو رجعت ولما يعلم. فهذا الضرر ناشئ من الشريعة ومنه من إقدام المكلف، هذا الضرر ناشئ من إقدام المكلف. والشارع لا ينفي الأحكام الضررية التي تكون بسوء اختيار العبد وباختيار المكلف. نتفتين؟ نتفت المطلب، لأنه لا ضرر ولا ضرار، يعني أنا الشارع بما أني شارع ما أجعل حكم ضرري في الشريعة. خب هذا الدليل متوقف على ماذا؟ أني أنا أسلم بالضرر. الإشكال الثاني على قاعدة التمسك بقاعدة لا ضرر، أصلا لا نسلم أن هنا ضرر في البين. فرق بين المقالتين صحيح؟ أصلا لا نسلم أن هناك ضرر في البين. كيف لا تسلم أن هناك ضرر في البين؟ أين وجه الضرر؟ أنت قلت بأن وجه الضرر بأن الزوجة تستطيع أن ترجع في أي لحظة ولا تعلم الزوج، فيخسر الزوج الفدية والبيض. نقول لا، نقول يجوز للزوج أن يرجع في آخر لحظة من العدة، حتى وإن كان لا يعلم بأنها رجعت أو لم ترجع. كيف؟ نقول للزوج الآن فرض أن العدة ثلاثة أشهر، في النص الشهر يقول رجعتوا رجعتوا، اتفقت؟ في النصف الثاني قبل ما تنتهي العدة بشوي يقول رجعتوا. خب هذا إذا قلت رجعتوا لا يخلو، إما أن الزوجة رجعت في البذل أو لا. فإن لم ترجع في البذل هل أنت خسرت شيء؟ لم تخسر شيء، لأنه سيكون البذل في كيسك. وإن رجعت في الواقع في البذل فيكون الطلاق رجعي، والطلاق الرجعي يحقق الرجوع بقولك رجع رجعت، لأنه لا يشترط في الطلاق الرجعي في الرجوع في أثناء العدة الرجعية علم الزوج بأن الزوجة قد رجعت. ملتفتينه؟ بتفسر برضو مسألة. إذن تقول أنه يلزم الضرر، لا نسلم أن المكلف يلزم منه الضرر، لأنه يستطيع بعبارة بسيطة أن يقول رجعت قبل أن تنتهي العدة. إذا قال رجعت وعلى فرض أن الزوجة رجعت في البيت فصير طلاق رجعي، وإذا كان الطلاق إذا كانت العدة رجعية يجوز له أن يرجع. غايته أنه يحتاج إلى شاهدين بعد ذلك إذا صارت دعاوى. فقولك أنه يلزم الضرر كلام غير مسلم. ملتفتين؟ إذا الضرر ناقشة بكم مناقشة؟ بمناقشتين. بقى شيء في العبارة نشرحه. يقول والأقوى الجواز هنا، وين هنا في هذه المسألة؟ أي مسألة؟ أنه ماذا؟ طيب بحثنا أنه إذا رجعت ولما يعلم الزوج يجوز له، يجوز للزوجة أن ترجع في البذل. يقول والأقوى الجواز هنا للإطلاق، أي إطلاق الإذن. الدليل الثاني، أنا الآن أخرت لكي أقرأ العبارة وأشرحها. الدليل الثاني يقول ولأن جواز رجوعه مشروط بتقدم رجوعها فلا يكون شرطا فيه وإلا دار. ما هو مراده من هذه العبارة؟ نشرح على السبورة لكي يتضح. هو المصنف يقول لا يمكن أن تقولون بأن جواز الرجوع، جواز رجوع الزوج في البلد متوقف على رجوعه في ماذا؟ رجوع الزوج في العدة. كيف؟ يقول يلزم الدور. خب كل دور فيه مقدمتين، هذه المقدمة مقدمة الأولى. نقول جواز رجوع الزوج في العدة متوقف على ماذا؟ متوقف على رجوعها في البذل. جواز رجوعها جواز رجوع الزوج في البذل في العدة متوقف على رجوعها في البذل. هي واضحة واضحة؟ قدمة واضحة. متى يجوز للزوج أن يرجع في العدة؟ إذا رجعت هي في الباب، وإلا إذا لم ترجع في الباب لا يجوز له أن يرجع في العدة. المقدمة الثانية، أنت ماذا تقول؟ أنت تقول هذا من الذي يقول؟ هذا الذي يقول بأنه ماذا؟ بأنه لا يجوز للزوجة أن ترجع في الباب. ماذا يقول؟ يقول رجوع الزوجة في الباب متوقف على جواز رجوع الزوج في العدة. خب وش من أين أتت هذه المقدمة الثانية؟ خب الذي يقول عندنا قول في المسألة، قول يقول يجوز الرجوع مطلقا، القول الثاني ماذا يقول؟ يقول هذا، يقول بأن جواز الرجوع في البذل متوقف على جواز رجوع الزوج في العدة. فإذا لم يمكن للزوج أن يرجع في العدة لأنه لا يعلم، حينئذ لا يجوز للرجل، لا يجوز للزوجة أن ترجع في البلد. متفتين هالمقدمة؟ هذا من الذي يقول بها؟ أصحاب القول الثاني. نقول لو قلنا بهذه المقالة وهو القول الثاني يلزم الدور. ليش؟ لأن جواز الرجوع الزوج في البذل متوقف على رجوعها في البذل، وأنت تقول بأن رجوع الزوجة في البذل متوقف على جواز رجوعها في العدة، فيلزمون
يلزم الدار. فالصحيح حينئذ هذه مقدمة مسلمة لا إشكال فيها، فلا بد أن نقول بأن رجوع الزوجة في البذل غير متوقف على جواز رجوع الزوج في العدة، وإلا لو كان متوقف لما صح لا لازمه لازم الدور. واضح إن شاء الله. إذن الإشكال الثاني أنه يلزم الدور على مقالتكم. يقول ولأن شوف رجع العبارة، يقول ولأن جواز رجوعه يعني جواز رجوع الزوج في العدة مشروط بتقدم رجوعها في البذل، فكيف يكون رجوعها في البذل متوقف على جواز رجوعه؟ يقول فلا يكون جواز رجوعه يعني جواز رجوع الزوج في العدة شرطا في رجوعها في البذل، ولا لو كان شرطا لازم الدور، وإلا دار يعني يلزم الدور. خب ماذا تفعل في قاعدة لا ضرر؟ يقول أشكال عليها بإشكالين. يقول الآن شروع في الرد على قاعدة لا ضرر. الدليل الإشكال الأول يقول والإضرار نسلم بالإضرار لكن حصل باختياره، يعني نسلم بأن هناك ضرر لكن هل الضرر باختياره؟ وإذا كان باختياره لا تشمل قاعدة لا ضرر. يقول والإضرار حصل باختياره. كيف حصل باختياره؟ قال حيث أقدم على ذلك، يعني أقدم على الطلاق الخلعي الذي يجوز للزوجة أن ترجع فيه. خب ما كملت الاستدلال؟ يقول بلي بعرف اتضح أنت بعد المقدمات عندك. وإذا كان الإضرار من اختياره لا يكون مشمول لقاعدة لا ضرر، فلا يصح التمسك بقاعدة لا ضرر في البين. خب مع بيان الإشكال آخر، مع أنه لا نسلم أنه يلزم الضرر أصلا حتى باختياره. يقول مع أن له للزوج طريقا إلى الرجعة في الأوقات المحتملة إلى آخر جزء من العدة. واضح كيف؟ آخر جزء من العدة يقول رجعته. خب هذا رجعته مثل ما بينت، لا يخلو إما أنها رجعت في الواقع أو لا. إذا ما رجعت في الواقع خرجنا من محل الكلام، لأن كلامنا إذا رجعت في البال. إذا رجعت قال أنا رجعته، فالعدة رجعية وقال رجعته، لأن الرجوع يتحقق بقولك رجعت، فبالتالي رجع لها فتكون زوجته. يقول ولو تنازع في القدر. خب الآن المصنف يشرع في مطالب تسمى مطالب ماذا؟ مطالب التنازع، مسائل التنازع، وهذه في آخر كل باب مسألة التنازع. المسألة الأولى لو تنازع في القدر، يعني ماذا قدر الفدية؟ كيف تنازع في القدر؟ الزوج طلق زوجته بالطلاق الخلعي، أراد أن تدفع الفدية، قالت الزوجة أنا قلت لك طلقني على 100 دينار. الزوج يقول لا، أنت قلتي طلقني على 200 دينار، فوقع النزاع في مقدار الفدية. فالقول قول من؟ نقول عندنا قاعدة ذكرناها سابقا كثير، القول قول منكر الزيادة. من هو الذي يدعي الزيادة؟ الزوج. هذه الزيادة تحتاج إلى دليل. الأصل هو عدم وجود الزيادة، وكل شخص وافق كلامه الأصل وهو أصالة عدم الزيادة يكون منكرا، لأن المنكر من كان كلامه موافقا للأصل أصالة عدم الزيادة. فالقول قول من منكر الزيادة التي هي الزوجة. يقول ولو تنازع في القدر أي قدر الفدية حلفت الزوجة. ليش؟ لأنها منكرة، وعلى المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين، فيقبل قول المنكر مع يمينه. حلفت. ليش حلفت؟ لأنها منكرة. ليش منكرة؟ لأصالة عدم زيادتها، عدم زيادة الفدية، عدم زيادتها عما تعترف به منها من الفدية، أنها اعترفت بمقدار 100 لم تعترف بمقدار الزائد وهو 100 الزائدة، فنقبل قولها فيما اعترفت به وفيما أقرت به. وكذا يقدم قولها مع اليمين لو تنازعا في الجنس مع اتفاقهما على القدر. خب اتفقوا صار الطلاق خلعي، الزوج والزوجة كلاهما اتفقوا أنه 100، لكن الزوج يقول 100 ماذا؟ الزوج يقول أنا أطالبك الفدية 100 دينار، هي تقول 100 درهم، والدرهم أقل من الدينار، فهناك اتفاق في القدر وهو 100، إنما اختلاف في جنس هذه المئة، هل هي من الدراهم أو من الدنانير؟ نقول القول قول من؟ القول قول الزوجة. ليش قول الزوجة؟ لأنها منكرة. لماذا؟ منكرة لما يدعيه الزوج، وهو كون الجنس ماذا؟ الجنس من الدنانير، فيقدم قول الزوجة مع يمينها. ولهذا قال وكذا، يعني يقدم ماذا؟ يقدم قول الزوجة مع اليمين لو تنازع في الجنس مع اتفاقهما على القدر. كيف؟ هي باء تصويرية، باء تصويرية، بأن اتفقا على أنها 100 لكن ادعى الزوج أنها دنانير وادعت الزوجة أنها دراهم. لماذا يقدم قولها مع يمينها؟ لاستصحاب عدم استحقاق ما يدعيه الزوج. نشك قبل أن يحصل الطلاق الخلعي الزوج لا يستحق 100 دينار. نشك الآن بعد الطلاق الخلعي هل يستحق أو لا يستحق؟ نستصحب عدم استحقاقه لما يدعيه. خب أما 100، هذا 100 أخذها بسبب إقرار 100 درهم بسبب إقرار الزوجة. متفتين؟ خب يقول ولأن الزوج مدع. ليش مدع؟ لأنه يدعي أن يكون هذه الدرا أن هذه 100 من الدنانير. خب إذا كان مدعي فعليه البينة. قال ولأنه مدع فعليه البينة. خب إذا عليه البينة، خب ما عنده بينة، من الذي تحلف؟ الزوجة. كيف تحلف؟ يقول إذا حلفت الزوجة لابد أن تحلف بيمين. خب ما هي الجملة التي تقولها في اليمين؟ يقول الشهيد الثاني هذا اليمين الذي تنطق به الزوجة لابد أن يكون فيه خصوصيتين. الخصوصية الأولى فيه ما تدعي، وفيه ما ينكره ما يدعيه الزوج. فتقول والله أن 100 من الدراهم لا من الدنانير. التفتين؟ إذن هذا اليمين فيه خصوصيتين، فيه إثبات ما تدعيه وإنكار ما يدعيه الزوج. ولهذا يقول فتحلف الزوجة يمينا. ما هي خصوصية هذا اليمين؟ جامعة. هذا اليمين جامع، يعني لفظ جامع بين نفي ما يدعيه وإثبات ما تدعيه. فتقول والله أنها 100 درهم لا 100 دينار لا من الدنانير، وإثبات ما تدعيه. خب إذا حلفت كذلك يقول فيقبل قولها، فينتفي مدعى من؟ مدعى الزوج. خب إذا انتفى مدعى الزوج هل يجوز للزوج أن يأخذ 100 درهم أو لا؟ تفتوا هنا الشهيد الأول يقول، الشهيد الثاني يقول مقتضى القاعدة أنه ما لحق يأخذ 100 درهم. لماذا؟ لأنه هو اعترف وأقر بإقراره أنه يستحق 100 دينار. فهو يقول أيها الزوجة أنت مطالبة وفي ذمتك 100 دينار، فأنا أملك 100 دينار، فإذا أعطيتني 100 درهم أنا باعترافي أني لا أملك 100 درهم، فلا يجوز له أن يأخذ 100 دينار لأنه أقر على نفسه بأنه لا يملك 100 درهم. نعم يقول الشهيد الثاني بقاعدة ثانوية نصحح له أن يأخذ 100 درهم من باب المقاصة. كيف مقاصة؟ عندنا قاعدة بقاعدة مقاصة. إذا كنت أنا أطالب شخص بمبلغ من المال وأنا أعلم أن ذمته مشغولة بهذا المبلغ وهو ينكره، يجوز لي من باب التقاص أن أأخذ من ماله حتى مع عدم رضا. فمن باب المقاصة أنت تقول، أنت بادعائك أنت أحلفت، أنت تدعي وتعتقد بأن أنت تطالب بكم؟ بمئة دينار، فلا أقل تأخذ 100 درهم مقاصة. شفتين؟ إذن بالقاعدة الأولى ما يصح له أن يأخذ، لكن بالقاعدة الثانية يصح له أن يأخذ. يقول وليس للزوج أخذ ما تدعي وهو 100 درهم لاعتراف الزوج بأن 100 درهم لا يستحقه، يعني لا يستحقه الزوج. يقول لكن هي بحسب القاعدة الأولية، لكن وينبغي جواز أخذه مقاصة لا أصلا لا بلحاظ الدعاوى، بل من باب المقاصة. ننهي المطلب بهذا الآخر عبارة. يقول ويحتمل تحالفهما. خب الذي تقدم قلنا بأنه يقدم قول الزوجة مع ماذا؟ مع يمينها. هناك احتمال آخر في المسألة على نحو الاحتمال. هذه المسألة من مسائل التحالف. خب ما معنى التحالف؟ المراد من مسائل التحالف أن ليس هناك قدر مشترك بين الدعويين. تارة أنا أطالب الشيخ 100 يقول لا أنا علي 50، ما هو القدر المشترك؟ 50. فإذا كان هناك قدر مشترك فهناك مدعي ومنكر، مدعي للزيادة ومنكر للزيادة. إذا لم يوجد قدر مشترك يقال هناك كلاهما مدعي، ما عندنا مدعي ومنكر. هنا نأتي في البين، أحدهما يقول دينار من الدنانير ورقم من الدراهم، وهما جنسان مختلفان. فإذا كان جنسان مختلفان فلا يوجد قدر متيقن، فلا يمكن تقول مدعي ومنكر، بل أحدهما يدعي الدنانير والآخر يدعي الدراهم. فإذا كان كلاهما مدعي فلا بد أن نطبق قاعدة تسمى قاعدة التحالف. ما معنى ما هو يعني كيف نطبقات التحالف؟ خب قاعدة التحالف هكذا، فيها المصنف ذكر ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول كل واحد نقول له احلف، قل أنا برفع يدي عن دعوتي. احلف، نقول رفع يدك عن دعواتك، فكل منهما يرفع يده عن دعواه، لا يحلف، كل منهما لا يأتي بيمين. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى بالفسخ، مو بالانفساخ، بالفسخ. يقال بأن الدعوة قد انفسخت. قيل انفسخت بأن كل منهما رفع يده عما يدعي. خب إذا حصل فسخ ماذا تصل النوبة؟ تصل النوبة إلى مهر المثل. هي الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، أما يحصل فسخ، يحصل انفساخ. كيف انفساخ؟ كلهما يحلف، يقول الأول يقول والله أنها 100 دينار لا 100 درهم، الثاني يقول لا والله 100 درهم لا 100 دينار، فيحصل تحالف. إذا حصل تحالف فحصل يمين من كلا الطرفين، يحصل انفساخ. الانفساخ في مورد اليمين، والفسخ في مورد رفع اليد عن الدعوة، لا يوجد يمين. وفي كلا الحالتين تصل النوبة إلى مهر المثل. ملتفتين؟ ليش مهر المثل؟ لأنه هو بدل البيض، هو بدل البيض. يقول ويحتمل تحالفهما، تحالف من؟ الزوج والزوجة، لأن كل منهما منكر لما يدعيه صاحبه، فلا أولوية لأحدهما على الآخر. وهي قاعدة التحالف، بين قاعدة التحالف أن ما عندنا قدر متيقن، كلاهما يدعي والآخر ينكر، ما في قدر مشترك. وحينئذ ماذا نفعل في قاعدة التحالف؟ فيسقط ما تداعياه، أي تداعياه دراهم والدنانير. بالفسخ هيفع فرض، لا يوجد يمين، كل واحد يقول رفعت يدي عن الدعوة، أنزه نفسي عن الحلف ونزه لساني عن اليمين. نقول إذا رفعت يدك عن الدعوة وهذا رفعت عن الدعوة، ماذا نفعل؟ تصل النوبة إلى مهر المثل. يقول فيسقط ما تداعياه بالفسخ أو الانفساخ، لو كل منهما حلف. لكن لو واحد حلف والآخر ما حلف، نقول الذي حلف يكون قدم كلامه، يأخذ بقوله. يقول ويثبت بالفسخ أو الانفساخ مهر المثل. يقول ليش هذا احتمال؟ يقول إلا أن أصحابنا أعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا، يعني ما أحد قال من علماء أنه تصل النوبة إلى التحالف، بل كلهم قالوا بأن هنا ليس من مسائل التحالف، بل القول قول الزوجة مع يمينها. ولهذا يقول إلا أن أصحابنا أعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا أصلا، ولا واحد بعد قال حتى أنه فيه وجه وجيه، أصلا رأسا ما له، ليس له وجه. ومخالفونا يعني العامة جزموا به. والوجه في ذلك قد يقال أن هذا ليس من باب قاعة التحالف، لأنه في قدر متيقن بين الدعوة وهو 100 درهم، لأن 100 درهم موجودة في 100 دينار، عدل له، فهنا قدر متيقن. فإذا كان قدر متيقن عندنا مدعي ومنكر، أو الإرادة يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.